ومع الجزء الثالث أيها الأخوة والأخوات من تأملات في 25 حلقة مضت في مذكرات سائح 7 لهذه السنة. دائما ما أحب أن أبدأ مقدمة بالتأملات إلى بعض الأخبار وبعض المعلومات عن طبيعة البرنامج. اضطررنا هذه السنة أنه أحيانا نسافر بعض الدول فترات متواصلة، يعني ممكن نمكث شهر متواصل في أسفار دون أن نرجع إلى أهلنا، دون أن نرجع إلى ديارنا، حتى نستطيع أن نجمع الأفكار. يعني بعض الحلقات تحتاج إلى ترابط بين دولة ودولة أخرى، طبائع التأشيرات، طبائع الأسفار تحتاج منا إلى هذه المواصلة. تقدير هذا الجهد هو ما استمتعنا به من اتصالات ومن خلال تعليقات ومن خلال مشاهدات ومتابعات عبر وسائل الإعلام المختلفة. هذا الجهد الحمد لله قابل جهدا منكم إضافيا في المتابعة والاهتمام. لذلك أنا أملي الكبير في تأملاتنا ومراجعتنا في الحلقات، ومن خلال فريق العمل الذي أعد نماذج مهمة، خلاصات رئيسية وأساسية في الحلقات، هي عبارة عن خلاصة أفكار. نحن دائما ما نقول والله أن وقتنا يجب أن يختصر، ووقتنا يجب أن يبذل في المشروعات المهمة والأفكار المهمة. فنحن عندما يهيئنا الله أو أن نتفرغ للسفر أشهر طويلة ونبذل من الجهود ومن الأموال والفريق العمل المتواصل حتى نستخلص ما هو موجود في العالم من أفكار ومن تأملات مهمة. ولذلك هيئنا لكم أهم هذه الأفكار وأعمق هذه الأفكار من خلال حلقات تأملات. إذا وجدت الإرادة وقضينا على البيروقراطية وأنهينا الفساد، نستطيع أن ننجح في تنمية مجتمعاتنا. نحن تحت الأرض الشبكة التي تدير فرنسا كاملة، باريس كلها، عبارة عن شبكة قطارات. شبكة قطارات هذا الآن الكنترول، استطاعوا أن يجعلوا مدينة أخرى تحت الأرض. هذه المدينة تدير حركة الحياة كلها. وطبعا وجدنا أنه مسؤولين وزراء يحبوا أن يعني ينتقلوا عبر القطارات لأنها أسرع وفي نفس الوقت مريحة، ويقرأوا ويستفيدوا وينجزوا أعمالهم، وشبكة اتصالات ومعلومات، وحتى في تسوق موجود في أروقة القطارات. سرعة القطار من 40 وتصل إلى 90. هنا منطقة الكنترول يراقبوا حركة القطارات في أكثر من 250 كاميرا بتتابع وتشوف اتصالات حتى مع القطار. القطار هنا تحكمه إلكتروني، لا يوجد سائق، كله بالكنترول. إذا في أي تعطل عندنا خط، اللي بنلاحظه الخط الأصفر، هو مسؤول عن شبكة القطار، مسؤول عن الحديد والأمور التقنية التي فيه. هنا يتحكم بالكنترول إيقاف القطار، تغيير مساره، التواصل مع الناس والمحادثة، تقنية حديثة وعالمية. نحن رحنا لدبي وشفنا أن شبكة القطارات في كل دبي انتهت في 4 سنوات. مرة ثانية، إذا وجدت الإرادة وألغينا البيروقراطينا وقضينا على الفساد، نستطيع أن نجعل تنمية وإنشاء مدينة جديدة تحت الأرض. من الأشياء الجميلة اللي تعجبك في بلاد الغرب، طبعا نحن نتكلم في أمور في الدين فيها جيدة، يعني الحريات والمساواة والعدالة والقوانين والنظم، وفيها أشياء سلبية. الأشياء الإيجابية اللي نعتبر أيضا أنها من الدين، اللي هي الأمانة والقيم العامة ومساعدة الناس وتسهيل أمورهم وعدم التضييق على الأفكار والمشروعات، يعني مثل هذه قضية والفساد، إلغاء الفساد. الآن في من ضمن الأفكار قضية البطاقات. البطاقات هذه تأخذها في ناس، يعني غلابة ومساكين في تحركاتهم، تشتري هذه البطاقة بسعر مخفض جدا، فيها تنقلاتك بالمواصلات في الغرب في أي اتجاه. مثلا نحن الآن هنا في لندن، أي مكان في لندن إلى أي مدينة تتجه عبر البطاقة، تحط تطلع باص، قطار، أي وسيلة كانت، هي عبارة عن بطاقة تشحنها بالفلوس، وحتى لو ضاعت ففي رقم لك وتسترجع البطاقة أخرى، ولا يأخذ منك لا رسوم ولا شيء. نحن بعض الناس للأسف كل ما صار خطأ يلطشوا فلوس، لا، هذه الفكرة تشحن فيها أموال تتحرك في أي مكان، ما تحتاج تضيع وقت حتى أنه تذكرة وتيكت واتصال وما أعرف، لا لا، تذكرة معينة تنتقل من أي مكان داخل البلد بعبارة عن بطاقة بأي وسيلة تنقل إن كانت. عادي هنا الآن في بريطانيا وفي أوروبا أيضا، وبالذات في فنلندا ودول اسكندنافية، تجد مميزات لمن يركب السيارة. طبعا كل شيء عنده مميزات. الآن هذا التاكسي اللي قاعدين نطلعه فيه مميزات، في واي فاي، انترنت مجانا تشتغل فيه، في كاميرا مراقبة بحيث ما يقدر أحد يلعب عليك، في أسعار محددة، أرقام الأسعار، تنقلات، الكيلومترات، ما تختلف مع اللي تطلع معه في التاكسي، أنت تطلع في أمان ولا تتفاوض ولا تتعب ولا شيء. فهي حياة حقيقة معاصرة ومتطورة. الميزة الثالثة في التكاسي هنا في أوروبا وخاصة في لندن ممنوع التدخين، إشارة ممنوع التدخين والالتزام بها، وتجد السائق هو أول الناس من يعني ينبه عليك على خطورة هذا الأمر، لأنه ممكن أي رجل شرطة والقانون لا يحميه، قانون لا يحمي المغفلين. فممنوع التدخين، لأنه أي واحد بيطلع السيارة يلاقيها بنفس النظافة وبنفس الرائحة الجميلة. الميزة الخامسة هذه الإشارة اللي تشوفوها، وهي إشارة أنه في مكان خاص للمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، عفان الله وإياكم، من السيارة في نوع من الطلعة كذا بحيث أنه يسهل طلوعه وركوب هذا المعاق، احترام لكل بني البشر. يعجبني الشباب الذين لا يحبون أبداً أن توضع على بطاقاتهم مسميات فارغ، عاطل، ما عنده شغل. كل واحد سأله أنت إيش عندك؟ قال ما عندي شغلة، أنتظر الحكومة ما وجدت لي شغلة، المؤسسات تنتظر السعودة، ما أعرف إيه الكلام هذا الفاضي. الشباب هؤلاء في العشرينات من أعمارهم ما لقوا شغل، فراحوا يسووا، بدأوا يشوفوا شوية أفلام وشوية برامج رياضية، وهناك لعبة اللي هم قاعدين يلعبوها يسموها الفراغات، التحرك بين الفراغات بين المسافات، يعني يتعودوا انه ينطوا بين 3 متر و4 متر و5 متر و6 متر قفز بين مكان الى مكان، وسووا جمعيه سموها جمعيه باركور، سجلوها رسميا هنا في فرنسا، صارت جمعيه اسمها جمعيه باركور، القفز بين المسافات، مجموعه من الشباب تعودوا على هذا القفز على اللعب. في طبعا مخاطره، بعضهم لقيناه يعني مسكين صارت له عمليه جراحيه مع القفز ومع في بدايه امرهم، لكن الان الحمد لله مسجلين 3 أيام في الاسبوع قاعدين يروحوا للناس يوروهم الحركات القفز هذه، والناس قاعد تعطيهم مبالغ اشبه ما يكون بحركات السيرك. مره اخرى يعجبني هؤلاء الشباب الذين لا يحبون ابدا ان يسجل في تاريخهم ولا ان يقال بين اصحابهم وفي مجالسهم وبين اهلهم نحن شباب عاطل، ما عندنا شغل، ما عندنا مشغله، وظيفتنا ما لقيناها، شهادتنا للاسف بليناها. لا، كل واحد يجب ان يجد شيئا ولو من مهاراته، وليس شرطا ان يكون من مستواه التعليمي الذي درسه. فعلا أيها الأخوة والأخوات، الدنيا بخير. نحن الآن في قلب فرنسا وقاعدين نشوف مجموعة من الشباب والبنات المتطوعين مسلمين وغير مسلمين قاعد يقوموا ببادرة ممتازة في هذه البلاد، بلاد غير مسلمة لكن فيها الأفكار والقيم الإسلامية العظيمة الخالدة. شباب وبنات متطوعين بدأوا من 5 سنوات هذا المشروع، كلهم تقريبا في أعمال، يعني عندهم وظائف ممتازة ومهنية عالية، وبعضهم طلبة جامعة، كلهم يعني الحمد لله مستواهم ممتاز ولهم بحاجة إلى مثل هذا العمل، لكنهم بحاجة إليه للشيء القلبي، للقيمة التي عندهم، ولا من ناحية مالية خلاص. شباب وبنات جاءوا إلى هذه المنطقة، الأصل عبارة عن حديقة زي ما أنتم شايفين تابعة للبلدية، وفيه غرف تخصصتها البلدية، بعضها ألعاب، بعضها لقاءات أو دورات أو اجتماعات، هم خصصوها في الويكند. نحن الآن يوم أحد، طبيعة فرنسا، مجموعة من هؤلاء الشباب والبنات يقوموا بعمل وجبات لهم 5 سنوات فقط في الويكند، يعملوا الوجبات ويتجهوا إلى جهة القطارات وإلى الأماكن التي يعرفوها فيها أناس محتاجون. مبادرة ممتازة، تعاون راقي، إحساس بالمسؤولية تجاه الناس المحتاجين، مشاركتهم في احتياجاتهم وفي طلباتهم، توزيع الأعمال فيما بينهم، كل أسبوع على واحد يدير يعني الفكرة والمشروع بعمل ترتيب وتنظيم، ويتجهوا بسياراتهم الخاصة إلى مناطق باريس حتى يوصلوا الطعام والشراب لهؤلاء المحتاجين. نحن الآن في المطبخ، هذا المطبخ قاعد يجهزوا فيه الأكل. القسم الأول قطع في التونة، في الخضروات، العيش وترتيبه. قسم ثاني قاعد يجهزوا ويضعوا في القسطير. قسم ثالث قاعد يأخذوا في الأكياس ويجهزوا المرحلة اللي بعدها. الشيء الجميل اللي لاحظته أنه الكل بيتكلم وبيتفاعل، ويعني فعلا المطبخ فيه إحساس، في شعور، مش كذا كأنه مفروض عليهم، لا، ناس قاعدين يعدوا الأكلهم في غاية الروعة. يعجبني النظافة أول بأول، ترتيب. خلصوا الجماعة من الترتيب الأكل، الآن قاعدين ينظفوا الغرفة، يعدوها قبل ما يتحركوا. يعني هذه ميزة الإبداع، هذه ميزة الشغل الصحيح، إنه مش تترك الدنيا فوضى وتمشي، لا، ما دام عمل فيه نفع للآخرين يجب أن يكون صاحبه صاحب نموذج وقدوة صالحة. قبل 25 سنة تقريباً كنت أستمع إلى قصة ذكرها الشيخ أحمد القطان حفظه الله، وفيها أن شاب إفريقي حضر إلى الشيخ أحمد خطبة الجمعة واستمع له، وهو كان يعرف الشيخ أحمد من خلال المحاضرات والخطب والدروس، والشيخ أحمد مشهور في هذا الأمر. فلما حضر خطبة الجمعة دعاه الشيخ أحمد إلى البر، فتغدى مع الشيخ أحمد ووجده يصنع الطعام بنفسه، ثم بعد فترة يسأل عن الشيخ أحمد أين هو، قال هو موجود في الملعب مع الشباب يلعب. فحينئذ قال هذا الشاب الإفريقي: المنبر، المطبخ، الملعب. يعني هذه هي الدعوة، هذه هي الدعوة، هذه هي الدعوة، فنون الدعوة هذه هي. هذا الكلام قبل 25 سنة بمؤثراتها الموجودة، واليوم بعد هذا العمر الطويل وبعد التغيرات التي حدثت في المجتمعات، 11 سبتمبر والمشكلات والأحداث والمعارك والغزوات المتعاصرة، كل إنسان صار يسأل ما مصير الدعوة. ومصير الدعوة اليوم هو مصير التجدد ومصير التأثير والتغيير العالمي في حياة الناس بالوسائل المعاصرة.
اللغة الإنجليزية لغة يعني قوية الآن ومنتشرة، وتتكلمها وخاصة تتكلمها النخب، النخب في حتى في البلاد غير العربية، النخب تتكلم اللغة الإنجليزية، فنحن نستهدف هذه.
وهذه حتى رسالة إلى مجموعة من الشباب العربي والمسلم، أنه يحاول يتقن لغة أخرى غير لغة العربية. اللغة العربية أساسية وإتقانها يعني أشياء كثيرة في فهم القرآن والدين والشريعة، لكن اللغات الأخرى لغات حية، وخاصة اللغة الإنجليزية على مستوى السياسة والفكر والثقافة وأمور كثيرة.
نعم، ما يكتب يعني الإنترنت 95% مما يكتب في الإنترنت بالإنجليزية، البحوث المعمقة تقريب 100% منها بالإنجليزية. فهي لغة يعني نحن لابد أن نستعملها ونستفيد منها ونوجه.
رسالة للشباب العربي والمسلم، فعلا العمق الاستراتيجي في المقالات والكتابات والدراسات والأبحاث نحتاج نحن، بغض النظر قد نقيم نصحح نخطئ، في النهاية هي لغة حية وعميقة وهناك رموز مهمين.
لغة الخطاب هنا في الشارع العام قاعد تعتمد على الابتسام وتعتمد على الحوار وتعتمد على الإقناع. يعني نلاحظ هذا مع كل واحد يتحدث معه، الشباب لغة هادئة، لغة فيها ابتسامة، لغة فيها إقناع وإثبات ما لديهم من حجج، ثم يترك الإنسان حرية أن يراجع وأن يناقش ما لديه من أفكار. هذه قيم أساسية عندنا، ليس المطلوب منا أن نقنع الناس حتى بضرورة الالتزام في هذه اللحظة، لا، ما نكره الناس على شيء، نحن فقط دورنا البلاغ، دورنا الإعلان، حتى قضية السماع عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. قضية السماع هذه الإمام الغزالي تكلم فيها كلام طويل، أهمها كيفية أنهم سمعوا، مش مجرد معلومة وانتهت، لا، معلومة وعرفوا حتى استطاعوا أن يقرأوا عن الإسلام، ليست هي الصورة المشوهة. فأعجبني تنوع الخطاب، تنوع الحوار وقراءة العقول، شوفوا ألوان مختلفة من جنسيات مختلفة.
أنا أدعو أنه كل داعية مسلم يتحول إلى أي أرض من أرض الله لابد أن يتقن لغتها، لابد أن تعرف تاريخها، لابد أن تعرف تقاليد المجتمع. احنا عندنا فكرة أن المجتمع الإنجليزي بصفة عامة هو مجتمع ليس له قيم، وهذا ليس صحيح. احنا صحيح الشباب والطبقات في طبقات اجتماعية متسيبة وهذه اللي تؤثر في شبابنا، لكن المواطن الإنجليزي هو لما تذهب إلى العائلات القديمة هي لا تفرق على العائلات النجدية،
نعم،
كأنك في نجد في هذه العائلة، ما زالت القيم.
وثم نقول العربية عشان لا دحين نقول احنا نجد بس خصصته،
نعم،
العربية الأصيلة. أيوة.
حقيقة، ولذلك الفطرة الإنسانية موجودة في كل إنسان خلقه الله عز وجل، لأن هذا الإنسان اللي أمامك، هذا الغير مسلم، هذا الكافر، هذا خلقه الله عز وجل وسخر له ملكان حوله ويرزقه الله عز وجل ويبعث له خير خلقه ليقودوه ليرشدوه ليدلوه. يعني أنت تروح سائح، الدليل السياحي تدفع له حتى الله عز وجل أرسل خير خلقه اللي هم الأنبياء ليدلوا هؤلاء الناس. فنحن من باب أولى أن ننظر لهؤلاء الناس أننا أصحاب رسالة نريد أن نبلغها لهم.
هذه الحديقة جزء منها كان يريد رجب طيب أردوغان والحكومة التركية تحويلها إلى منطقة أثرية، هم يهتمون الآن بالآثار وترميمها وإعادتها من جديد، حكومة تحافظ على تاريخ البلد وهوية البلد. قطعة من هذه الحديقة الموجودة سيقلعوا مجموعة من الأشجار، مش يرموها لا، حيحولوها إلى منطقة أخرى. هذه سياسة البلدية في تركيا. المعترضون قالوا لا، لا نريد لا قلع ولا شجرة في هذه الحديقة التي هي بجوار تقسيم. فلما وجدوا أن هذا الأمر لن يوافق عليه أردوغان، لأنه أخذ قرار، استصدر قرارا بالموافقة على قلع أشجار وتحويلها إلى مكان آخر، وتحويل منطقة إلى مكان أثري يفيد الناس، وأيضا هناك مسجد بجوار هذه المنطقة، اعترض المعترضون، اجتمعوا بعشرات الآلاف ضد فكرة أردوغان. ما هي إذن القضية؟ قضية عبارة أشجار في ساحة، هذه الحديقة نحن موجودين فيها، ولكن من وجه المعارضة، من وجه المنطقة البيئية أن تعترض على هذا المكان، علما أن أردوغان من أول ما استلم الحكم في 2002 ميلادي إلى هذه السنة 2013 ميلادي زرع أكثر من 3 مليار شجرة، 3 مليار وفق الإحصاءات الموجودة في وزارة الزراعة، ثم أنه إذا قلعها حولها إلى منطقة أخرى وأفاد الناس. إذن ما هو وجه المعارضة؟ لا، الحق أن تقول رأيها، والآن سننظر إلى الساحة ونرى كيف عبرت عن أمرها في مسألة قرار رجب طيب أردوغان. هذه الآن هي ساحة تقسيم وسط إسطنبول اللي تجمع فيها المتظاهرين والمعتصمين ضد قضية قطع الأشجار كما وصفوها من بلدية إسطنبول. ساحة كما نلاحظها الآن يعني تجمع يمكن ما يزيد عن 40,000، هذا تقريبا في الإحصاءات اللي تجمعوا. هذا العدد الآن كما نلاحظ أن احنا بعد أيام من الحادثة، عدد محدود والناس متحركة، ولكن قبل بضعة أيام كانت الساحة ممتلئة. الوطن العربي كله يمكن الأمر حيختل شوية بعد الثورة، لكن كله بلا استثناء بعض الدول فيها شيء أحسن من شيء، عشان نكون نحن أيضا منصفين، في ظلم، في تعدي، بعضهم ما عندهم قوانين، بعضهم ما عنده، في شيء مكتوب لكنه لا يمارس، ما في شيء اسمه محامين، ما في شيء اسمه حقوقك تعرفها، حتى الأماكن، الاتصالات على أهلك، بعضهم سنة وسنتين وخمسة وعشر يسجن بتحت مسميات مختلفة، أمر غريب ومريب. نحن نعرف أن هؤلاء الذين يوصلوا يعني يوصمون بأنهم إرهاب أو تطرف قسمين، قسم منهم هو عنده نعم تكفير وقواعد فكرية ومنطلقات معينة، قسم آخر لا، يسمى أنه إرهابي، راح يقاتل في سبيل الله ويجاهد أفغانستان، سوريا، العراق أو كذا. سؤالي، هل هؤلاء لهم حقوق واضحة إذا دخلوا السجون؟ وهل هناك تقسيم واضح في بريطانيا كدولة أوروبية؟
Every single prisoner in the UK has a fundamental right to be able to practice their religion. And that's where my job comes in. My job is to make sure that every single Muslim prisoner has the access and the facilities and resources that he or she needs to practice their deen in prison. Because I was born in this country and my father came into this country in the 1960s. I feel quite privileged actually when I compare our situation here to many other countries. 230 imams, Muslim imams, are paid for by the British government to go into prison to make sure that the deen is being taught to Muslim prisoners. Why? Because they believe that religion is a human right. That a prisoner, when he goes in, maybe the religion might affect them in a good way. They might change their ways. They might feel regretful for what they've done, and they come out. This is a fantastic a phenomenon, and I feel quite privileged.
نحن الآن في لقاء مع أحد الشباب وهو قيس. اتهم بأن له علاقات مع شباب التقى بهم في مصر كانوا يجاهدوا في أفغانستان. شاركهم، دعمهم، لكن قضيته قضية يعني أفغانستان وضد أعداء الإسلام، وهو إنسان فرنسي أسلم وسجن هنا في فرنسا 20 شهر. كيف حالك يا قيس؟
الحمد لله كل تمام. الحمد لله،
كل تمام الحمد لله. قيس طبعا يعني تعلم اللغة العربية يعني نص ونص كما يقولون. قيس، عندما سجنت 20 شهر هنا، أعطوك قانون؟ قالوا لك هذه قوانين السجناء أو تعرفت على قانون السجن؟
Oui, quand je suis rentré en prison, on m'a donné un papier avec toutes les qualifications juridiques qui me sont retenues contre moi. Il y a aussi les papiers qui expliquent les règles à observer en prison, mes droits, certaines choses auxquelles j'ai droit, certaines choses auxquelles qui sont interdites en rapport avec la prison et aussi en rapport avec mon affaire judiciaire.
هنا خلف أسوار هذه السجون يذكر الآلاف يوم جيء بهم لهذا المكان يحفظونه جيدا يوم الاعتقال لا ينسى لا يوم ينافسه أبدا يجهل السجين وأهله وصحبه خلف تلك الأسوار الغليظة متى يحين موعد النور كتب على من أحب هذا الوطن وأخلص له وسعى لإصلاحه أن يتيه في غياهب هذا المجهول وكتب على شباب في مقتبل الحياة وفي عمر الزهور أن يضيع حاضره ومستقبله وسمعته وأحلامه بسبب شكوك أمنية لم تثبت وكان يأمل أن يكون مجتمعه أرحم به لا أن يسحق حياته لخطأ بسيط دون تقدير للعواقب.
في كل هذه الحلقات كما لاحظتم أيها الأخوة والأخوات الجهود التي بذلت الدول التي سافرنا فيها 13 دولة حاولنا أن نختار وأن ننتقي ما يخص موضوع هذه السنة موضوعات الشباب من خلال أفق مختلفة في التعليم في الصحة في العلاج لذلك كانت بعضها قريبة إلى المغامرات بعضها قريبة إلى الأشياء الجديدة فلخصنا هذه الحلقات واهتمينا بها حتى نصل إلى جمهورنا العريض والكبير فنتمنى دائما ما أقول في خلاصة التأملات إلى أن تجمع روابط هذه الفقرات اللي هي عبارة عن أفكار ما هو موجود في 25 حلقة لنوصلها إلى أكبر شريحة من الناس وإلى المهتمين كل في شأنه.
ليش لوحدك تعيش وفي غربة الليل تبكي وتزعل من تبغى الأيام تجري الندم دايم يكون لما الروح تهوي شوف الهوى في النور مع الناس وامشي ليش لوحدك
Thank you.